أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه لو اختلف الغاصب والمالك في أصل الرد، قال الغاصب رديتها والمالك لم تردها، فالقول قول المالك لإصالة عدم الرد. والإشكال السابق في قضية التلف عندما ذكرنا أنه لو تشاح الغاصب والمالك حول التلف، أي قال المالك إن العين موجودة والغاصب إن العين تلفت، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه لو قبلنا قول المالك لزم من قبول قول المالك تخليد الغاصب في الحادث على حسب فرض، لأنه كان من الممكن أن يكون العين تالف، والحاكم لو حكم بحسب ما قاله المالك الذي الأصل يساعده، الذي الأصل معه وهو عدم التلف، لحكم على الغاصب برد العين، وفي صورة وفار تلف العين يلزم تخليد الغاصب في الحادث، وهذا حكم حرجي وضرري. ذلك الإشكال في هذه الصورة لم يأتي، لأن الصورة السابقة كان النزاع حول التلف وبقاء العين، فهنالك لو حكم الحاكم ببقاء العين يعني لصالح المالك لزم هذه المشكلة. أما في هذه الصورة النزاع ليس حول أن العين باطن أو تالف، بل حول أن العين مردود أم لم يرد. لو حكم الحاكم لصالح المدعي بأن العين غير مردودة كما هو مقتضى الأصل والقاعدة، بأن يحكم في مثل هذه الصورة لصالح المنكر الذي هو المدعي، بأن الاستصحاب يقول أن العين لم ترد فباقية عند الغاصب، والمالك منكر للرد وليس للغاصب أي بينة على الرد. ففي هذه الصورة إذا حكم لصالح المالك أي بعدم الرد، لم يتعين أن يحبس الغاصب حتى يعطي العين، لأن الحكم بعدم رد العين لا يستلزم الحكم بثبوت العين نفسها على الغاصب أن يعطيها للمالك، بل العين لا ترد. فالآن إذا كانت موجودة فترد، وإلا فتعطى مثلها بدلا أو بدلها مثلا أو قيمة. ففي هذه الصورة تلك المشكلة السابقة لم ترجع، تلك المشكلة السابقة لم تحدث، فإن العين نلاحظها بأن الصورة السابقة مفاد حكم الحاكم العين يجب أن ترد. أما هنا يقول العين لا يحكم بأن العين يجب أن ترد، بل يحكم بهذه الصورة بأن العين ليست مردودة، أي أن حق المالك لا يسلم إليه، لم يستوفى. فهنا يتعين على الغاصب أن يرد، العين موجودة فيردها، وإلا كما الآن هو يقول بأن العين أنا رديتها، فيتعين علي إعطاء مثلها قيمة، إعطاء بدلها مثلا أو قيمتان. إلى هنا واضح. وذكرنا بأن هذه المسألة ترتبط بقوله ولا يلزم هنا ما لزم في دعوة التلف، يرتبط بصدر البحث، أي لو اختلف في الرد، لأنه في قضية أنه كذا لو ادعى هذا في تقدم الرد على الموت أو تأخر الرد عن الموت، قلنا هذا بدل لا يرتبط، كما أنه في الهامش هنا مذكور، هذا وضحناه في البحث السابق. لأن الصحيح أن لا يلزم هنا ما لزم في دعوة التلف، هنا يقصد به لو اختلف في الراد مؤنه هنا كما يذكر في الهامش في سورة موت المغصوب لا مذهب. ولكن هنا تحدث مسألة لأنه الآن لما قلنا أن الحاكم يحكم لصالح المالك هل بمجرد حكم المالك يجوز لنا أن نرجع على الغاصب ببدل العين يعني بالمثل أو القيمة أو لا لا ننتقل إلى البدل مباشرة بل نحبس الغاصب حتى نطمئن من عدم وجود العين. ولكن هل ينتقل إلى البدل ابتداء أو بعد حبس الغاصب والاطمئنان من أنه لن تكن العين عنده والعذاب إلى أن تظهر إمارة عدم إمكان العين يعني نجعله في ضيق نجعله في حرج حتى أنه نتأكد ونطمئن بأن العين غير ثابتة غير موجودة لا يمكن ردها. فيقول ولكن هل ينتقل إليه ابتداء أو بعد الحادث إلى أن تظهر إمارة عدم إمكان العين؟ نظر في هذه المسألة وجهان ولعل الثاني أوجاه أي أنه يحبس يعذب إلى أن يطمئن بعدم إمكان رد العين. لماذا؟ لأنه لو هنا لا تخلو الصورة من ثلاث حالات إما أن نقول مباشرة ننتقل إلى البدل بعد حكم الحاكم أو لا ننتقل إلى البدل بل نطلب العين نفسها من الغاصب في جميع الأحوال أو ابتداء نطلب العين فنحبسه إذا يئسنا منه فنطلق سراحه ونأخذ منه البدل. أما الصورة الأولى أي الرجوع إلى البدل مباشرة يستلزم الركون إلى قول الغاصب من أي جهة؟ في الواقع الغاصب لم يقل بأنه يجب علي أن أعطي البدل بل الغاصب في هذه الصورة قال بأن العين رديتها فرد العين يستلزم أن العين لا يمكن ردها مرة أخرى لأن المردود لا يرد ثانيا. فلما قال الغاصب بأن العين رديتها ثم لازم هذا القول أنه لم أتمكن أن أعطي العين الآن لأن المردود لا يراد فإذا أتينا وقلنا يجب على الغاصب أن يعطي البدل ركنا وقبلنا قوله بأن العين لا أتمكن أن أردها لأن العين لا يمكن إعطاؤها متعذرا تسليمها من أي جهة؟ من جهة أنني أي الغاصب سلمتها إلى المالك مع أنه نحن في هذه الصورة قلنا الحاكم حكم لصالح المالك أي أن العين لم ترد يعني الفرض أن العين موجودة. أما إذا أتينا وابتداء بمجرد أن قال الحاكم أن العين لم ترد نقول بأن الغاصب يجوز له أن يعطي البدل ابتداء وننتقل إلى البدل مباشرة بعد حكم الحاكم. في هذه المسألة يعني نحن قبلنا لازم ادعاء الغاصب ادعى بأن العين ثالثة وبأن العين رديتها رديت العين يعني لازم رد العين أنها غير ممكن ردها بالفعل متعذرا ردها بالفعل لأن المردود لا يرد ثانيا. فعلى هذا يقول نحن ابتداء لا يجوز لنا أن نقبل ونسلم بقول الغاصب لأننا حكمنا على رده لصالح المالك. وأما الصورة الثانية بأن نأتي ونقول يجب على الغاصب أن يعطي العين متعينا في جميع الصور هذه تلزم المشكلة السابقة التي ذكرناها المشكلة التطبيقية التي بالأمس ذكرناها لأنه أتينا بفرق ممكن أن العين ثالثة أو في الواقع ردها لما هذا حكم ظاهري لما يحكم الحاكم لصالح المالك. وفي هذه الصورة يجب أن يخلد الغاصب في الحادث وهذا حكم حرجي وضرري. فالأحسن أن نأخذ القول الثالث الذي هو بين هذين القولين أي لا ننتقل إلى قول الغاصب مباشرة، ولا نأتي ونحكم بحكم يلزم منه في بعض الصور الحرج والعسر، بل بين وبين نقول بأنه يحدث ابتداء إلى أن نيأس من وجود العين، هنالك ننتقل من العين إلى المثل أو القيمة. يقول ولعل الثاني أوجه، لماذا؟ لأن الانتقال إلى البدل ابتداء، يعني ابتداء قبل أن نتيقن من تلف العين، يوجب الرجوع إلى قوله، أي إلى قول الغاصب. طبعا ذكرنا بأن الرجوع إلى قول الغاصب في الواقع الغاصب كان يدعي بأنه العين رديتها، ما كان يقول بأنه يجب علي إعطاء البدل أو القيمة. هنا كيف يكون تصديق للغاصب في هذه الكتب؟ طبعا الحجرية موجود في الهامش بأنه يستشكل على ظاهر كلام الشهيد، يقول بأنه كيف يمكن أن يكون الرجوع إلى قول الغاصب؟ أخي الغاصب في فرض مسألتنا كان يدعي بأن العين رديتها، وهنا تتجون تحكمون عليه بوجود رد البدل، شلون يكون الرجوع إلى قوله؟ فنحن نقول الظاهر أنه رجوع إلى لازم قوله مو إلى قوله، قوله بأن العين رد لازم قوله بأن العين مردود، أنه لا يمكن أن يرد مرة أخرى، أنه لا يمكن أن يؤخذ من هذا الغاصب العين، العين غير موجودة عندي. الغاصب لما يقول أنا رديت العين إلى مالكها يعني العين مو موجودة عندي، فعدم وجود العين عندي يعني تلفها. فإذا قلنا يتعين عليك إعطاء البدال فرجوعا إلى لازم قوله، هذا الوجه الأول. وأما إذا قلنا نكلفه بالعين مطلقة في جميع الصور، هذا في أحد الفرضين كان يلزم منه خلود حبسه، يقول قد يوجب خلود حبسه كالأول، يعني كمسألة التلف. كيف في مسألة التلف قلنا نقبل قول الغاصب، لأنه لو لم نقبل قول الغاصب وقلنا أن المالك على حق بأن العين موجودة يلزم منه أن الغاصب يحبس للأبد إلى أن يرد العين، فإذا العين مو موجودة وفي الواقع تالفة فيلزم خلود حبسه. فهنا هم أيضا إذا قلنا يجب أن نحكم برد العين على الغاصب مطلقة يلزم خلود حبسه. فالأول كمسألة الثلاث، فالوسط متجه وهو أن نقول يحبس إلى أن نتأكد من عدم وجود العين. وكلامهم هنا غير منقح، في الواقع كلام العلماء هنا غير منقح، هذا الدعوى الذي يدعيها الشهيد الثاني يرتبط بأصل المسألة من قضية ادعاء التلف من قبل الغاصب، ثم ادعاء الرد، وثم الاختلاف حول تقدم الموت على الرد أو الرد على الموت في تعارض الاستصحابين كما أشرنا إليه في البحث السابق. كل هذه المطالب كلام القوم فيها غير منقح وتام. مثلا أي فرقين بين قضية الرد وقضية التلف؟ إذا أنت في الرد تقولون يقبل قول المالك ثم يحبس الغاصب فيعذب إلى أن يطمئن من أن العين غير موجودة عنده، ثم يطلق سراحه ويؤخذ منه البدال. فكذلك في مسألة التلف قل بهذا الآن بأن الغاصب يحبس لا يقبل قوله بل يقبل قول المالك إلى أن يطمئن بعدم وجود العين عنده، هنالك يحكم لصالح الغاصب برد البدل مثلا أو قيمتان. أي فرق بين هذين المسألتين؟ إلى هنا ينتهي كتاب الغاصب بحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا كتاب كان مشحون بالقواعد والأصول، وكتاب كان يرتبط بكثير من الكتب الفقهية. كتاب اللقطة أيضا لها أهميتها، ولكن لم يكن أهميتها بأهمية كتاب الغاصب وكتاب في المواد، ولكن توجد فيها بعض القواعد وبعض الإشارات إلى بعض المسائل الفقهية. كتاب اللقطة اللقطة ظاهرا في عرف الفقهاء، وكذلك في اللغة لم يوجد اختلاف على الظاهر بين الفقهاء واللغة، لأنها من الاصطلاحات العرفية للشرعية. يطلق على المال الضايع المنبوذ الضال، ثم مسامحة يصدق على الإنسان. إن شاء الله نقرأ القسم الأول من مباحث كتاب اللقطة في لقطة الإنسان. مجازا يطلق على لقطة الإنسان، لأن الحر ليس بمال حتى يكون لقطة. فلقطة وزن فعلة، تستعمل أحيانا بمعنى المال المخصوص، مثلا هو هذا المال الضايع المنبوذ، وأيضا يأتي بمعنى كثير الفعل من صيغ المبالغة، ضحكاه أي كثير الضحك، همزاه كثير الهامز كثير الغيبة، لمزاه كثير اللمس. إما أن يكون ضحك مبالغة ضاحك أو مبالغة ضحاك على الاختلاف الموجود بين بعض الفلسفيين. والوجهان هنا يحتملهما الشهيد. يقول اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، المال الذي أخذ، فصار اسم جنس لا صفة. هذا على رأي بعض محققي اللغويين، ولكن كثير من اللغويين ذهبوا إلى أن المال المخصوص ليس لقطة بل لقطة. لقطة هي المال المخصوص، أما لقطة يكون اسم فاعل بمعنى الملتقط. فاسم للمال الملقوط أو للملتقط، كبابي فعل مبالغة في الفعل، فهمزه ولمزه، همزه مبالغة في الهمز ومبالغة في اللمز، ضحكه مبالغة في الضحك. أو بسكون القاف اسم للمال فقط لقطة. فإذا كتاب اللقطة إما كتاب أحكام هذا المال أي المال المخصوص، أو كتاب الملتقط ووظائفه وتكليفه. فإذا كان اسم للمال المخصوص فكيف يطلق على الإنسان؟ لأن البحث القسم الأول من الكتاب في لقطة الإنسان يقول وأطلق على ما يشمل الإنسان تغليبا مجازا، وإلا الإنسان ليس بلقطة لأنه ليس بمال إلا إذا كان مملوكا، إذا كان عبدا. وأما الإنسان الذي تجده في الشارع، تجده في الصحراء، هذا الصبي الذي لم تعلم بأنه عابد أم حر، أصالة الحرية. فإذا أخذ حال كونه مرميا يسمى لقطة لقيط ولقطة، ولكن تجوزان. وفيه فصول، الفصل الأول في لقطة الإنسان، ثم لقطة الحيوان، وثم لقطة المال. وطبعا البحث المهم في لقطة المال والحيوان، لأن اللقطة هو نوع من الاكتساب، الالتقاط اكتساب، أنت تلتقط المال تلتقط الحيوان بنية التملك. طبعا لها أحكام خاصة، يجب عليك مثلا في المال أن تعرفها حولا تاما، ثم بعد أن عرفتها تتمكن أن تتملكها. وأما لقطة الإنسان اضطرادا يبحث عن الأول في اللقيط، فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل مثل جريح. ولا يصدق اللقيط إلا على الإنسان، لا يقال هذه البقرة لقطة يعني مؤنث لقيط، لا يقال مثلا هذا الكتاب لقيط، يقال ضال. أما اللقيط فقط يصدق على الإنسان، وهو فعيل بمعنى مفعول كطريح وجريح، ويسمى منبوذا. ما الفرق بين اللقيط والمنبوذ؟ اللقيط باعتبار أنه بعد أن يترك بعد أن يرمى يؤخذ فيصبح ملقوطا لقيطا، ومنبوذ باعتبار أنه قبل أن يلقط ينبذ قبل أن يؤخذ يترك، لأن اللقيط هو الطفل الذي نبذه أبواه، هو الطفل الذي يؤخذ حال كونه مرميا حال كونه منبوذا. واختلاف اسمائه أي اللقيط والمنبوذ باعتبار حالتيه، إذا ضاع فإنه ينبذ أي يترك أولا أي يرمى ثم يلقط، يعني بعد أن رماه أبواه بعد أن ظل وضاع هنالك تلتقطه أنت فيكون منبوذا ثم ملقوط، وهو إنسان. في اللقيط من هو؟ إنسان ضائع لا كافل له في حالة الالتقاط، لم يوجد له كافل ولا يعرف له كافل، لا يوجد له كافل أي لم يكن تحت حضانة شخص، لم يكن في حجر إنسان، بل رأيته في الشارع رأيته في الصحراء ولم تعرف له كافل، لا تعرف نسبه لا تعرف أباه لا تعرف أمه، ولا يستقل بنفسه ولا يتمكن أن يدفع عن نفسه المهالك، غالبا الصبي الطفل بنفسه غير مستقل في دفع المهالك أي بالساعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة، مثل الموت، الموت حتى الكبير حتى أقوى الأقوياء لا يتمكن أن يدفعها عنه، لا المهالك التي طبيعة يتمكن الكبير من دفعها. فيلتقط الصبي والصبية في الحر إن ميز وإن ميز على الأقوى. هنا في هذه المسألة يختلف، بعض قالوا إذا كان الملاك في الالتقاط أي التقاط الصبي هو عدم تمكنه من دفع المهالك المميز المراهق، وإن كان صبيا وإن كان غير بالغ ولكن يتمكن أن يدفع المهالك عن نفسه يتمكن أن يصلح أمره فلماذا يلتقط؟ فقالوا بأن الالتقاط ليس مجرد دفع المهالك، بل إضافة إلى دفع المهالك الحضانة من شؤوناتها التربية، فالمميز والمراهق وإن يتمكن أن يدفع المهالك عن نفسه أما بعد يحتاج إلى تربية يحتاج إلى مراعاة فتلتقطه للتربية فيمتنع، وإن ميز على الأقوى لعدم استقلالهما بأنفسهما من حيث دفع المهالك إذا كان صبيا، ومن حيث معرفة الصحيح عن الغي إذا كان مميزا فيحتاج إلى تربية ما لم يبلغا، فإذا بلغا امتنع التقاطهما حينئذ، لا يجوز أن تلتقط الحر البالغ لأنه مستقل، فإذا بلغ لم يكن لأي أحد عليه ولا لأي أحد على هذا الحر ولاية، بل الحر مستقل يريد أن يتولى من شاء لاستقلالهما وانتفاء الولاية عنهما أي عن الصبي والصبية إذا بلغا، فبعد لم تكن أي ولاية عليهما ولم يحتاج إلى حضانة، لأن الصبي الطفل يحتاج إلى حضانة يحتاج إلى تربية. نعم لو خاف على البالغ التلاف رأيت إنسانا بالغا معرض للهلاك معرض للغرق فهنا نجاته وإنقاذه واجب، أما لا يدخل تحت الالتقاط، إذا أنقذت الغريق لم تلتقطه بل أنقذت نفسا محترمة، ويجب على المكلف أن ينقذ نفس كل نفس محترمة معرضة للتلف والهلاك إن تمكن. نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه. أما المجنون حكمه حكم الطفل، من جهة عدم تمكنه دفع المهالك عن نفسه، وهو داخل في إطلاق التعريف، أي إنسان ضايع لا كافل له. وإن لم يخصه في التفصيل لما فصل بالفاء لم يقل فيلتقط المجنون، وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس، واحترز بقوله لا كافل له عن معلوم الولي. لماذا قال إنسان ضايع لا كافل له؟ لأنه إذا علم أن لهذا الصبي لهذا الطيف الولي إما أن يكون أبا أو جدا عن آب هذه الولاية، لا أن الولاية الحقيقية بل الولاية ولاية الحضانة، ولاية الحضانة لا تنحصر في الأب والجد من الآب، بل ولاية الحضانة كما أنها تكون للأب والجد تكون للأم وأب الأم أيضا، لأن ولاية الحضانة هي للأقرباء حتى تنتقل إلى الخالات والعمات والأعمام والخوال وأبناء العمومة. ولاية الحضانة واجبة على من توجهت إليه، ابتداء تتوجه إلى الأم، الأم أحق من غيرها بحضانة الولد الذكر إلى سنتين والبنت إلى 7 سنين، ثم ينتقل من الأم إلى الأب والجد وأب الأم وأخت الأم وأخ الأم وأخت الأب وأخ الأب. فالولاية هنا لا يريد بتلك الولاية التي تكون فقط للأبي والجد والحاكم، لا، ولاية الحضانة. على هذا يقول فإذا علم الأب أو الجد وإن علا والأم وإن صعدت، يعني إذا علمنا هؤلاء بعد لا يجوز التقاطه، يجب أن نأتي ونعطيه هذا الولد لهؤلاء ويجبرهم الحاكم على حضانته، لأنه له حق الحضانة وهو لهؤلاء للأم والأبي والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات. أو الوصي به إذا علم الأب والجد فبه، إذا لم يعلم الأب والجد ولكن نعلم بأن الأب أوصى بشخص على أولاده فهنا نعلم الوصي، نعرف الوصي، فهنا نأتي ونسلم الطفل للوصي كي يصرف عليه ويعامله ويعالجه بما أوصي إليه. أو الملتقط السابق، إذا أنت الآن التقطت طفل بعد ما تتمكن أنت أن تدعه، لم تتمكن أن ترفع يدك عنه، إذا استقر يدك على طفل يجب أن تبقى يدك على ذلك الطفل وتربيه وتحتضنه إلى أن يظهر أباه فيظهر نسبه، أو أنه تسلمه إلى الحاكم. أو الملتقط السابق، يعني إذا كان هذا الصبي سابقا التقطه ملتقط وأنت تعرف ذلك الملتقط، تسلم هذا الصبي إلى ذلك الملتقط ويجب عليه أن يقبله ذلك الملتقط. ومع انتفاء الأولين يعني الأب والجد، أو الأولين الأب والجد والأم، وإن صعد الأب وإن على الأب وإن صعدت الأم، فقلنا هؤلاء الذين يجب عليهم حضانة الطفل، الحضانة شيء غير الولاية كما ذكرت، الولاية في على محلها، الحضانة شيء آخر، مثل الأم ليست لها ولاية أما لها حق الحضانة، اسمها ولاية الحضانة، إذا أطلق عليه ولاية ولاية الحضانة. هنا لم يقل معلوم الولي كالأب والجد والأم، هنا يوجد ولاية، هذه ولاية الحضانة التي تكون للأخت حتى العمات والخالات أيضا تكون. فإذا الوصي والملتقط يكونون، يجب أن نرجع الطفل ونسلمه إلى الوصي أو الملتقط إذا انتفى الأولين، يعني لم نعرف له آب ولم نعرف له جد أو أم. لم يصح التقاطه وسلم إليهم، يعني فإذا علم الأب أو الجد لا يصح التقاطه، يجب أن يسلم إليهم وجوبا، والحاكم يجبرهم على أن يقبلوه وأن يأخذوه وينفقوا عليه. لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه. هذا إلى هنا إذا كان اللقيط حرا. أما لو كان عبدان ولو كان اللقيط مملوكا حفظ وجوبان من باب حفظ مال المالك إلى مالكه حتى يصل إلى المالك أو وكيل المالك. ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملك هذا الولد، يعني يختلف عن المال، يختلف عن لقطة المال. لقطة المال إذا أخذتها تتمكن أن تنوي التملك بعد مثلا تعريفها سنة، سنة تعرفها ما حد ما أجل وراها تتمكن أن تتملكها. أما الظاهر هنا يقول حفظ حتى يصل إلى المالك، يعني لا يجوز تملكها، فسيريد أن يعرفها ثم يتملكها أو قبل التعريف بعد الحاول بعد مضي سنة كما يأتي في تعريف المال أو قبلها. يقول هنا أنا بعد ظاهرا مطلق أصلا لا يجوز أن يتملكها. وبهذا صرح في الدروس. أما العلامة رحمة الله عليه اختلف فقال في القواعد يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولان، يعني الطفل العابد إذا كان طفلان يجوز أن تتملكه بعد أن عرفته سنة كاملة. مثل المال، كيف الآن إذا وجدت مثلا قطعة من الذهب سنة تعرفها، لم يأتي مالكها، لم يعرف مالكها، فتأتي وتتملكها فتأخذها لك. الطفل إذا كان عبدا أيضا هكذا حكم حكم المال. وهو قول للشايخ، لماذا؟ لأنه مال ضائع يخشى تلفه فأخذته فيكون حكم حكم ذيك القطعة من الذهب. أما في التحرير نفس العلامة يطلق المانع من التملك، تقول أبدا لا يجوز تملكه، أي تملك العاد تملك الإنسان بعد التعريف قبل التعريف، بعد السنة قبل السنة. لماذا؟ يعلل هكذا محتجا بأن العابد يتحفظ بنفسه، يعني العابد لم يحتاج إلى أن الإنسان يحفظه عن المهالك. العابد يكون كالإبل يمتنع بنفسه عن جميع المهالك ويدفع عن نفسه الشرور ويعمل وينفق على نفسه. يعني أخذ الصبي أخذ العابد لم يكن كأخذ القطعة من الذهب التي يخاف تلفها، لم يكن كأخذ الشاة التي يخاف أن يأكلها الذئب، بل يكون كأخذ الإبل. الإبل ممتنع بنفسه، على هذا يقال بأنه الإبل خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، يعني الإبل وحده يتمكن أن يدافع عن نفسه، كرشه سقاؤه بعد ما يحتاج لمال، ومن يدافع عن نفسه بخفه فهو حذاؤه وهو سلاحه، فلا يتمكن أن هذا لا يتمكن أي حيوان أن يفترسه. فهنا إذا خصوصا كان في كلاء وماء لا وجه لانتقاطه، فهو ممتنع. ونحن قلنا اللقطة هو المال، هو الإنسان الضائع الذي لا يستقل بنفسه. طب هذا إذا كان مستقل بنفسه فلا يخشى عليه التلف، فقط أنت التقطت حتى لا يشرد، حتى لا يأدب تحفظ لمالكه، تخاف منه أنه يشرد، من هذه الجهة أنت فقط أخذته. يقول لا يجوز أن تتملكه، فأخذك أخذك إياه والتقاطك له فقط يكون حفظا لمالكه حتى المالك يأتي ويأخذه منك، فلا يجوز أن تتملكه. فكالإبل يكون، والإبل أيضا لا يجوز أن يتملك بالالتقاط كما مفصلا في القسم الثاني في لقطة الحيوان نبحث عن. وهو هنا يبدأ إشكال الشهيد الثاني، يستشكل على العلامة على قول العلامة في التحرير على تعليله. يقول كلامك صحيح، أما هذا في البالغ العبد البالغ، أما في العبد الصبي كيف؟ نحن نقاشنا في العبد الصبي، وهو لا يتم في الصغير، لأن الصغير غير مستقل، مو متحفظ بنفسه، مو كالإبل بل كالشات، لا يتمكن يدفع عنه عن نفسه الهلك الهلاك. وفي قول الشيخ قوة. قول الشيخ ما هو؟ ما ذهب إليه لأنه مال ضائع يخشى تلفه فحكمه حكم الشاة فيملك، طبعا بعد التعريف سنة. بس واحد هنا يسأل يقولتم من تفتهمون بأن هذا الصبي عابد يا حر؟ نحن عندنا إصالة الحرية، يعني أنه إذا شككنا في إنسان بأنه عابد أو حر نقول بأنه الأصل هو الحرية، كما قال أمير المؤمنين لا تك عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. فالأصل الحرية، سبحانه وتعالى خلقه جميع الناس أحرار. ولكن نحن هنا نعلم رقية هذا الولد. مثلا سابقا لاحظناه في الأسواق يباع، لاحظناه عند النخاس يباع، فلما تلاحظه كم مرة في السوق يباع، فهذا يكشف لك بأنه عابد. فلما كان عند النخاس يعني عابد معرض للبيع، أنت لم تعرف مالكه، لكن تعرف مالكه، فالآن ترجع على مالكه وتسلمه له بعد ملقطة، لا تعرف مالكه. ففي هذه الصورة فقط أنت تعلم بأنه كم مرة سابقا شفت في السوق يباع، فسابقا كان عبدا والآن تشوف بأنه هل صار حرا يا لا، تستصحب الرقية. سابقا كان رقا ولكن قبل اليقين بالشك، فتحكم برقيته، ويمكن العالم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق، يعني تراه ثم لاحظته عندما عند النخاس يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع، ولا يعلم مالكه، ولا يعلم مالكه، ولا تعرف مالكه بأنه من مالكه حتى تتمكن أن تسلمه إلى مالكه. وإلا إذا عرفت مالكه بعد لا معنى له، هنا يجب عليك أن تذهب به إلى مالكه. فإذا لاحظت عند نخاس مثلا، هنالك النخاس لا يكون مالك، تراجعه ومن يعرف، لأنه يقول أنا عبيد كثير يكونون عندي أتي وأبيعهم وأشتري ولم أعلم من مالكهم. ففي هذه الصورة يعلم بأنه كان رقا، لأنه إذا رأيته مثلا زنجيا مثلا من اللون أو من أوصاف أخرى، لا بالأوصاف مثلك أن تحكم بالرقية بإصالة الحرية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.